نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، الله عز وجل جعل علامات للفلاح، وجعل أول علامة قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، فجعل الخشوع في الصلاة هو من علامات الفلاح، وهو أول سمة من سمات المفلحين، لأن العبد إذا خشع في صلاته حصل منها الفائدة المرجوة. قد تكلمنا عدة مرات على أن العبادات التي فرضها الله عز وجل كالصيام والحج والزكاة والصلاة كلها الهدف منها تزكية النفس، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، لأنه سبحانه وتعالى جعل جميع تلك الأعمال من أجل أن تتطهر النفس وأن تزكو وأن ترتفع وأن تعلو وأن تسمو حتى تصل إلى المعارج التي أرادها الله عز وجل لتلك النفس الإنسانية، وحتى يليق بها سكن الجنات، لأن الجنات هي طاهرة مطهرة غرسها الله عز وجل للمؤمنين والمتقين، فلا يدخلها وهي طيبة، لا يدخلها إلا طيب. ولذلك النفس تحتاج إلى تطهير، إلى تزكية، إلى إعلاء حتى تتأهل وترتقي. أما إذا وقع العكس ووقع تجزية النفس وتنزيلها وهبوطها فإنه يليق بالنار، لأن كما يقول أهل العلم الجنة درجات والنار عياذا بالله تعالى دركات، أي أنه يسمون الدرجات التي ترتفع، فالجنة منازل بعضها أرفع من بعض حتى ينظر إلى الواحد أو إلى المسكن من المساكن كأن كالقمر أو كالنجم البعيد بالنسبة لغيره. وأما النار عياذا بالله تعالى فهي كفرية إلى أكثر، ولذلك فيها نزول ولا يسمى معارج وإنما هي دركات، كما قال ربنا سبحانه وتعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، فلم يقل في الدرج وإنما قال في الدرك، فهي درجات في الجنة ودركات في النار. ولذلك على العبد المؤمن أن يسعى في تزكية نفسه. ولذلك هذه العبادات المختلفة التي فرضها الله عز وجل هي تصب في هذا الوصف وهو تزكية النفس. فالحج إنما يطهر النفس من تعلقها بالدنيا ويذكرها بالوقوف بين يدي الله عز وجل، وفيه ما فيه من المعاني مما يأتي في وقته إن شاء الله تعالى. والصيام كما تكلمنا لعلكم تتقون يراد منه أن يصل الإنسان إلى التقوى وإلى الشعور بالآخرين والشعور بالجوعانين والمساكين والفقراء والتأدب لله سبحانه وتعالى والامتمار والتدرب على ذلك والتدرب على الامتمار بأمر الله والسماع لأمره سبحانه وتعالى وغير ذلك من المعاني التي سقناها في ذلك الشهر الكريم. والخشوع في الصلاة هو لبها، ولذلك ورد كما قلنا علق الباري سبحانه وتعالى صريحا الذين هم في صلاتهم خاشعون، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل قد يكتب له في صلاته عشرها، تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، نصفها، أي أنه يكتب للإنسان من صلاته، أو أن أجر الصلاة بقدر ما فيها من الخشوع، لأنه كما قلنا هو لبها وهو حقيقتها وهو عبارة عن الإخبات لله سبحانه وتعالى. لأن بعض الناس إنما هو في الصلاة في فكر آخر وفي تذكر لأمور الدنيا، كأن الناس أبوا أن يصحبوا الدنيا حتى في تلك الدقائق القليلة التي يقف فيها بين يدي الله سبحانه وتعالى، فينزع منه الخشوع وتأتيه الأفكار وتأتيه الذكريات وغيرها من مما يشغل باله وعقله وفكره حتى يخرج من الصلاة ولم يتأمل فيها ولم يتمعن فيها ولم يعرف شيئا من قراءتها. وهذا لا شك أنه ينقص من صلاته وينقص من معانيها ويفرغها من فائدتها، كما هو الحاصل في غالب العبادات. فالناس يحجون ولا يشعرون إلا بما في الحج من مشقة، ولكن ما فيه من معاني وما فيه من معالم وما فيه من ذكريات وغيرها لا يشعر بها إلا قليل من المؤمنين. وكذلك كثير من الناس لا يعقلون من الصوم إلا الجوع والعطش، ولذلك هو يتمنى أن يزول رمضان وأن يخرج، لأنه أتعبه وأرهقه ومنعه الطعام والشراب والشهوة، وإنه لم يتأمل ولم يستفد قوله لعلهم يتقون. وكذلك الصلاة بالنسبة لبعض الناس ما هي إلا خفض ورفع وغيرها من الحركات وانتهت، ولذلك نتأمل بعدها لما لم نستفد من العبادات. تجد الناس تصلي وتجد الناس تصوم وتجد الناس تحج وتعتبر، لكنها لا تستفيد الفائدة المرجوة والثمرة المطلوبة. هذه بالضبط أيها الإخوة كالطالب الذي يذهب إلى المدرسة، أو حال الناس في العبادات كأحوال كثير من الطلبة يذهبون إلى المدرسة ويحمل حقيبته وكراسه ودفتره وأقلامه ويكلف أباه مبالغ كثيرة، لكنه يذهب إلى الفصل فيشرح أو يلعب أو يهرج أو غير ذلك. وتعالى في آخر العام وتعالى إلى من يتخرج من غالب المدارس ستجد أن الفائدة التي استفادها ضئيلة، حتى أن بعضهم ربما بالكاد يعرف الكتابة والقراءة، حتى أصبح بعض الناس ربما تخرج وهو شبه أمي من المدرسة، فهو درس ولم يدرس، فهو تعلم ولم يتعلم. كذلك حال كثير من الناس في العبادات في الصيام في الصلاة في الحج في غيرها، أنهم أيضا يؤدون الحركات ويحضرون كما يحضر الطلبة في الفصول، لكنهم لا يستفيدون ولا يخرجون بالفائدة، وإنما يخرجوا كما دخلوا، ولذلك لا تغير الناس. ولذلك عندما يقول الله عز وجل إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ونرى الفحشاء والمنكر في المصلين ونرى العيوب وغيرها، حتى أصبح بعض الناس يعيب على المصلين كأن الصلاة هي السبب، حتى إذا دعوته إلى الصلاة قال عندك فلان يصلي وانظر ماذا يصنع وماذا يتكلم وكيف يقع في الناس وكيف، ويحكي مساوئ كبرى ومخازي لا علاقة لها بالصلاة، وكأن الصلاة هي التي جعلت فلانا يفعل ذلك. لا، إن الصلاة كما قال ربنا سبحانه وتعالى: ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا. فالله عز وجل لا يكذب، الله عز وجل قوله الحق وقوله الصدق. فإذا قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر فلا شك في ذلك، لكن السؤال هل الصلاة التي نصليها هي التي تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ هل هي التي، لأن خبر الله لا يتخلف، وكلام الله عز وجل صدق. ولذلك إذا شككت فإنما ينبغي أن تشك في نفسك. فهو جعل الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فإذا لم تنهك ليس لأن الله عز وجل حاشا، وإنما لأنك أنت لم تأتي بالصلاة التي أوجبها الله عز وجل التي فيها الخشوع. ولذلك يقف العبد في الصلاة لا يشعر، بل ما دائما يقف. ولذلك بعض السلف زين العابدين أو غيره عندما كان يأتي إلى الصلاة كان يصاب بما يشبه الرعدة والخوف، فيقولون ما لك، أي ما أصابك، أنت ستصلي كما يصلي عامة الناس، فيقول هل تدرون بين يدي من أقف، هل تدرون بين يدي من أنادي، أي أنه يستحضر عظمة الله عز وجل ويستحضر وقوفه ويستحضر المناجاة. فهؤلاء ذاقوا لذة المناجاة، وهؤلاء تأملوا وتدبروا في كلام الله عز وجل الذي يتلى بين أيديهم، وهؤلاء استفادوا من الركوع والسجود والقيام بين يدي الله عز وجل. ولذلك أيها الإخوة، إذا تأملتم ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم مما يتعلق بالصلاة ستجد أمورا كثيرة كلها تصب في توفير الخشوع للعبد. عندما يأمر الإنسان أنه لا يأتي سعيا إلى الصلاة بشدة أو جريا حتى لا يدخل الصلاة وهو في حالة من الاضطراب أو في خفقان القلب، وإنما ائتوها وأنتم تمشون كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، وعليكم السكينة والوقار، ما أراد بهذا إلا أن يدخل إلى الصلاة وهو هادئ النفس وليس في حالة اضطراب ولا خفقان قلب ولا غير ذلك. كذلك عندما ينهى عن مثل الحصى، كذلك عندما يقول قد ألهتني، كان يلبس أنبا دينية، يلبس ثوبا فيه خطوط، أهداه إليه أحد الصحابة فيقلعه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ويقول فإنها ألهتني عن صلاتي آنفة، لأنه ربما لمح الأعلام التي فيها أو العلامات أو الخطوط أو غير ذلك. ولذلك كان لا يحب أن يصلي كما ورد في الحديث أنه لا يحب أن يصلي وفي البيت ولا يصلي المصلي وفي البيت شيء يلهي، أي أنه أمامه صورة، أمامه شيء. ولذلك يكره العلماء تزيين المساجد بالصورة التي تلفت الأنظار، فيأتي المصلي وقد وقف في الصلاة يتأمل النقشات ويتأمل الجدران أو يتأمل لوحة من اللوحات أو يتأمل نجفة أو ثريا من الثريات أو غيرها، فالعلماء كرهوا هذا. ولذلك حتى لما أعاد عمر رضي الله تعالى عنه تجديد المسجد النبوي أمر قال ولا تحمر ولا تصفر، لأنه حتى لا تلهي الناس عن صلاتهم. فتجد تشريعات متعددة من النبي صلى الله عليه وسلم، وتجد أنه ينظر الإنسان إلى موضع سجوده ونهي عن رفع عينه إلى السماء أو رأسه إلى السماء، ونهي عن التلفت، ونهي عن النقر، نقر الصلاة لأنه فيه عجلة، وأمر بالاطمئنان وغير ذلك. ستجدون عشرات الأوامر التي جميعها يصب في خشوع المصلي حتى توفر له. وعندما ينهى عن أن يصلي الإنسان وهو حاقل، أي أنه منهي أن يأتي الإنسان إلى الصلاة وهو يحتبس البول أو يحتبس الغائط، لأنه عندما يقف الصلاة سينشغل بمدافعة البول أو مدافعة الغائط. كذلك إذا قدم له الطعام أو غيره فإنه ربما أتى إلى الصلاة وحسه وشعوره عند الطعام ولذته، فتجده في الصلاة وهو مشغول بذلك. ولذلك قال السلف أو قال العلماء أن من فقه الرجل أنه إذا جاء إلى الصلاة أن يستعد لها، أن يفرغ نفسه، أن لا يكون مشغول البال حتى لا يدخل في الصلاة ويبدأ التفكير في موضوعه الذي كان مشغولا به. فإن كان مشغولا بطعام أو شراب بدأ حسه وعقله ينشغل بهذا وبتناول هذا الطعام وبلذة تناوله وبتعجله انتهاء الصلاة حتى يذهب فيتناول الطعام. كذلك إذا كان حاقنا أو حاقبا، أي أنه فيه البول أو الغائط، أو غير ذلك، فإنه ما يزال يكتم نفسه أو يكتم نفسه ويفكر متى تنتهي الصلاة حتى يذهب إلى الحمام ويفرغ ما يؤلمه، فإنه لن يكون حسه ولا عقله مفرغا. ولذلك كما قلنا يمكن أن نجمع عشرات النصوص التي جميعها لو قلنا ما الهدف منها وما الفائدة التي تريد أن توفرها، هي تريد أن توفر للمصلي حالا هادئة لا يعرف فيها إلا الصلاة، والشغل بالصلاة ليس مجهولا بطعام ولا بشراب ولا ببول ولا بغائط ولا تفكير ولا تأمل في نقشات ولا نظر إلى السماء ولا تأمل في ولا تلفت ولا دخل للصلاة ولا غير ذلك، لكن قوموا لله قانتين، أي أنه قنوت خشوع خضوع لله سبحانه وتعالى، وبالتالي يتأمل في شأنه وفي عبوديته لله سبحانه وتعالى. فعندما يسمع الآيات يتأمل، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فهذه المسائل أيها الإخوة هي التي تزرع الإيمان في القلب وتجعل الصلة بين العبد وبين الرب. ولذلك يقول بعضهم إن هناك لذة، وهي لذة المناجاة، من لم يذقها في الدنيا لا يذقها في الآخرة، وهي أن يصفو قلبك لمناجاة الله عز وجل. حينئذ تتنزل الرحمات على هذا القلب الذي هيأ نفسه وجاء طالبا للوقوف بين يدي بارئه سبحانه وتعالى، وقد عرف نفسه بالضعف والذل وانطرح بين يدي الله عز وجل. تصور قلبك وهو ساجد بين يدي الله عز وجل، خاشع بين يدي الله عز وجل، معترفا بالضعف، معترفا بالتقصير، بالضياع، بأنه لا ينتفع بشيء إلا بفضل المولى سبحانه وتعالى، وهو يتأمل تلك الكلمات سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي العظيم، وغيرها من المعاني، أي أنه تنزيه لله عز وجل العظيم العلي، سبحانك ربنا. قلب خاشع، قلب خاضع بين يدي الملك سبحانه وتعالى، فقير بين يدي غني، عاجز بين يدي قادر، ضعيف بين يدي قوي، لا يملك من أمره شيئا، بل نفسه التي بين جنبيه بيد غيره بيد الله عز وجل. ولذلك بعض السلف يقول لصاحبه كيف أصبح، فيقول له كيف أصبح من نفسه بين يدي غيره، أي كيف يصبح من نفسه وروحه بين يدي غيره، أي بين يدي الله عز وجل. فإذا انطرح القلب هذه الطرحة بين يدي الله عز وجل، تصور نفسك في كل صلاة تخضع هذا الخضوع وتخشع هذا الخشوع، وتشعر بالذل والابتهال إلى الله عز وجل، وتشعر أنه لا فلاح ولا نجاح ولا نفع لك إلا برحمة الله عز وجل، وإلا بفضله وتقديره، وإلا بهدايته ورضاه عنك. إذا جئت في كل صلاة تنادي بتلك الروح، فلا شك أنه حينئذ ستتنزل الرحمات من الله عز وجل على قلبك، ويهتدي قلبك ويستوي ويستقيم، فتزداد هدى، وحينئذ ستنهى الصلاة عن الفحشاء وعن المنكر وعن جميع المعاصي، وتجد أن المصلين شامة في الناس يشار إليهم، ويتميز الإنسان بالصلاة، ويحب الرجل ولا أن يصلي ولده أو أخوه حتى يستقيم وحتى يعتدل. لكن الناس لا ترى الآن في الصلاة أن الناس يستقيمون بها وأنهم يعتدلون في تعاملهم وفي أفعالهم جميعا، لكن لو خشعنا وخضعنا لله عز وجل لا تنزلت الرحمات على قلوبنا، ولا استقامت جوارحنا، ولا أصبح المصلي شامة وزينة بين الناس، حتى إذا قيل فلان المصلي بمعنى أنه مستقيم، بمعنى أنه صاحب خلق، بمعنى أنه بعيد عن الفحشاء والمنكر كما هو الواجب في تلك الصلاة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا وأخلاقنا، إنه على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلى الناس أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، من أسوأ السوء أن يحسن الإنسان الظن بنفسه، لأنه يغلق على نفسه الأبواب. إذا اعتقد في الإنسان في نفسه الحسنى، وإذا اعتقد الإنسان في نفسه الكمال، فإنه يغلق الأبواب عن الهداية وعن الرجوع. كالمريض، المريض إذا لم يظن ولم يعتقد أنه مريض سيأبى العلاج. عندما يأتون له بالعلاج قال: خذ العلاج لك، أنت المريض، أما أنا في غاية من الصحة. وهو يجري في بدنه الداء، وهو يجري في جسده السرطان، وهو يتأبى ويمتنع من العلاج كبرا وغرورا وعجبا بالنفس. وهذا من شر الأدواء، نسأل الله السلامة في الدنيا والآخرة، لأنه كما قلنا يغلق أبواب الهداية. إذا استمع المعجب والمغرور لنصيحة ظنها في الناس جميعا إلا هو، إذا استمع لعيب يعاب فإنه في الناس جميعا إلا هو، فإنه نفسه وجماله لا يحتمل عيبا من العيوب، وإنما هو كامل في نفسه. ولو تهيأت له الفرصة لربما ادعى النبوة، لكنه يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء. بعض الناس معجبون بأنفسهم غاية الإعجاب، لا يرون على وجه الأرض خيرا منهم ولا أحسن منهم. لا يلزم أن يكون ذلك بلسان المقال، لكنك يمكن أن تجده في لسان الحال، في التصرفات والأفعال، في العجب والكبر والبطر والرياء وغيرها، في عدم قبول الحق، في عدم الرجوع إلى النفس، في عدم تهذيبها، في الاعتقاد بكمالها وسلامتها. وفي نفس الوقت من أكبر الخير أن يسيء الإنسان الظن بنفسه، وأن يعتقد أنها فيها من العيوب ما فيها. ولذلك كان السلف يحسنون الظن بالناس، لا يسيئون الظن بالناس. الناس على ظواهرهم، فلا تحكم على بواطنهم، لا تأتي لأن فلانا فعل كذا تقول أنه فعله من أجل مصلحة كذا، هو خبيث، هو كذا، ما أراد إلا كذا، ما يصلي إلا من أجل كذا، وما يفعل إلا من أجل كذا. فبعض الناس يسيء الظن في الناس جميعا ولا يرى فيهم خيرا، وأن كل خير فعلوه إنما هو للؤم في أنفسهم ولهدف ولغاية خبيثة. وأما نفسه فراها في غاية من الكمال وفي غاية من التمام، وأن أفعاله هي السليمة، وأن آراءه هي السديدة، وأنها لو أخذت بها الأمة وربما تجده سفيها ضالا جاهلا لا يفقه شيئا. لكنها هكذا النفس، هكذا النفس. ينبغي أن نتعلم كيف تخرج عن نفسك وترى ما فيها من العيوب. المشكلة أيها الإخوة أن الإنسان في نفسه كالذي يركب القطار، عندما تركب القطار أو السيارة أو شيئا ويكون يمشي بسرعة، فترى أن الأشجار والبيوت على الأرض هي التي تتحرك. عندما تركب شيئا فترى أنها تتحرك، وأنت والحقيقة أنك أنت الذي تتحرك، وأن الأشجار والبيوت هي ثابتة، وأنت لا تدرك هذا إلا بسبب أنك ستقف في وقت ما وترى أن هذا جميعا ثابتا. لكن بعض الناس هم دائما راكبين لأنفسهم، يرون الناس من داخلهم بصورة معينة ليست هي الحقيقة، ولذلك لا يرون أنفسهم، لا ينظرون في مرآة. ينبغي أن يكون هناك مرآة نرى فيها أنفسنا كما نرى فيها عيوب أجسامنا. المشكلة في النفس أيها الإخوة أن شأنها معقد. أنت إذا أردت أن ترى عيبا في جسدك قالوا انظر في المرآة. استطاع الناس أن يصنعوا المرآة، وبالتالي أي إنسان عنده جرح في وجهه، عنده عيب، عنده سواد، عنده شيء، يذهب إلى المرآة فيكتشف العيب ويرى نفسه. لكنهم لم يكتشفوا حتى الآن المرآة النفسية، أن المرآة التي ننظر فيها أو نضع فيها أنفسنا فنرى نفوسنا وعيوبنا وما فيها من خدوش وخموش وغيرها حتى نصلحها ونجعل ذلك. هذه المرآة يعطيها الله عز وجل للموفقين، للموفقين يعطيها الله عز وجل، أنه يستطيع أن يتأمل في نفسه ويتأمل في عيوبه ويدركها ويصلح فيها، ودائما هو لا يرضى عن نفسه بل يسعى دائما في إصلاحها ويسيء الظن بها، كما كان سلفنا رضي الله تعالى عنهم، كان الواحد منهم يسيء الظن بنفسه ويحسن الظن بالآخرين. أصبحنا الآن نحسن الظن بأنفسنا ونسيء الظن بالناس، فلذلك كيف سنصلح أنفسنا ونحن نعتقد أنها في غاية الكمال وفي غاية التمام؟ ولذلك كما قلت مفتاح الشرف هو أن تغلق على نفسك باب النصيحة وأن تعتقد في نفسك الكمال والتمام، ومفتاح الخير أن تسيء الظن في نفسك وأن تعتقد دائما أنك محتاج إلى النصيحة وأنك دائما ينبغي أن تصلحها وينبغي أن تهذبها وينبغي، فحينئذ ستسعى في إصلاحها وستتقدم وستجد نفسك سنة بعد سنة وأنت تؤدب النفس وتهذبها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح نفوسنا وقلوبنا وأرواحنا. اللهم أصلحنا بحولك وطولك يا قيوم السماوات والأرض، اللهم إن قلوبنا بين إصبعين من أصابعك، فاللهم حركها لطاعتك وأصلح نفوسنا وقلوبنا وأرواحنا وأخلاقنا برحمة منك، إنك على كل شيء قدير. اللهم أنت ربنا ومالك أمرنا، فاللهم حرك قلوبنا إلى طاعتك يا رب العالمين، وألق الرحمة على قلوبنا وأرواحنا، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم صب علينا الخير صبا صبا ولا تجعل معيشتنا كدا، اللهم صب علينا الخير صبا صبا ولا تجعل معيشتنا كدا، اللهم صب علينا الخير صبا صبا ولا تجعل معيشتنا كدا. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم ارحم أمواتنا، اللهم ارحم أمواتنا، اللهم ارحم أمواتنا، اللهم اشف أمراضنا، اللهم اشف أمراضنا، اللهم اشف أمراضنا، اللهم اشف القاضي العمراني يا رب العالمين. اللهم استر علينا في الدنيا والآخرة، اللهم استر علينا في الدنيا والآخرة، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا هداة مهتدين، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.